قال ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره.
قوله سادات الأولياء يعني الصحابة، فهم سادات وأولياء هذه الأمة على الإطلاق، لا يكون مثلهم في الأمة أحد. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال خير القرون الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكلمة ثم للترتيب، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني أنه يكثر فيهم الكذب ويكثر فيهم التصنع ويظهر فيهم السمن، لأن الدنيا تكون همهم يركنون إليها ويميلون إليها. ولما حصل مشاجرة بين بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم وبين بعض السابقين، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني هذا الخطاب يقال للصحابة، ما هو يقال لناس أن يأتون بعدهم، ولكنهم من الذين أسلموا بعد فتح أو قريبا منه. الله جل وعلا أخبر أن الذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا وجاهدوا ليس كالذين أسلموا بعد الفتح وأنفقوا وجاهدوا، وأخبر أنه كلا يؤتيهم الحسنى، هؤلاء وهؤلاء، ولكن بعضهم أرفع من بعض. المقصود أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، وهذا بإجماع العلماء الذين هم أهل العلم. أما أهل البدع وأهل الجهل إنه لا عبرة في خلافهم ولا في قولهم والنظر إليهم. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيهم، وأخبر أن من أحبهم فإنه أحبهم بحبه، ومن أبغضهم فإن الذي دعاه إلى ذلك بغضه، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقع فيهم وكأنه واقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الذين جاهدوا معه وقاموا بامتثال أوامره والدعوة إلى الله وتنفيذ ما أمرهم به، ثم نقل أقواله وما أنزل عليه إلى الناس، هؤلاء هم خير الناس وهم الأمناء عدول الذين عدلهم الله جل وعلا في كتابه وأثنى عليهم. الذي يقع فيهم يكون مقصوده الطعن في الإسلام نفسه، الإسلام وفي الرسول، وليس في أعراضهم هم، لأنهم هم الواسطة بين الأمة وبين رسولها صلوات الله وسلامه عليه، الذين نقلوا للأمة الدين. فإذا وقع فيهم وقدح فيهم قيل إنهم مرتدون أو إنهم منافقون، أصبحت الأمة تعتمد في دينها على ما لا يجوز الاعتماد عليه، يصير يكون دينها غير صحيح، بني على كذب وعلى زور وعلى عدم ثقة. فالذي وضع الدين الذي فيه طعن الطعن على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو لاحظ هذا الشيء في الأصل، قصد هذا الشيء في الأصل. فلا بد أن الإنسان يحبهم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الإيمان. ولهذا قولوا جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الذين يشهد لهم بالإيمان. أما إذا كان في قلوبهم غل للذين آمنوا والذين سبقوهم، هؤلاء ليسوا من هؤلاء من هذا الصنف، أمر خارج. الله جل وعلا يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذا كان الله جل وعلا يخبر بأنه رضي عنهم، هل يجوز أن يأتي دجال ويقول لا هؤلاء مغضوب عليهم، هؤلاء منافقون، هؤلاء كفروا بعدما قال الله جل وعلا رضي الله عنهم؟ الله علام الغيوب، إذا أخبر عن أحد من خلقه أنه مرضي عنه لا يمكن أنه يطرأ عليه كفر، لأنه يعلم ما سيكون كيف يكون تعالى وتقدس. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف.
آية الكهف هي قوله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه آخر آية في سورة الكهف، وسبق تفسيرها وأن فيها الرد على الطوائف كلها، طوائف المبتدعة، طوائف الغلاة، والطوائف المشركة، هي رد عليها هذه الآية، رد على الصوفية غلاة الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وأنه ليس من جنس بني آدم. الله جل وعلا يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم يعني في البشرية، يجوز عليه ما يجوز عليكم، هو خلق من ذكر وأنثى صلوات الله وسلامه عليه. وإنما فضل في قوله يوحى إلي، يوحى إلي فضل بالوحي فقط، فضله جل وعلا بالوحي الذي أوحاه إليه. ثم كأن الوحي محصور في قوله إنما إلهكم إله واحد، لأن هذا هو المقصد الأعظم، أن يكون التأله لله والعبادة له وحده جل وعلا.
المسألة الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
هذا عظيم يعني لأنه في الواقع كثير ويخفى على كثير من الناس، وصار عظيم في ذلك، وإلا ليس عظيما بالنسبة لله جل وعلا، فإنه طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا خالصا له. فإذا داخله شيء من الخبث يعني قصد به غيره إنه يرده ويبطله.
المسألة الثالثة: سبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى،
يعني غنى الرب جل وعلا أنه أغنى الشركاء.
الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء.
خير الشركاء لأنه غني تعالى وتقدس، وغناه يأبى أن يقبل شيئا فيه شركة. وكذلك كون الشرك هو أعظم الذنوب، الشرك ظلم عظيم وأعظم الظلم، وضع للعمل في غير موضعه. العمل موضعه أن يكون لله، فإذا قصد به الإنسان مخلوقا ضعيفا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن صاحب العمل، فهذا أظلم الظلم، أكثر ذلك أن يفرك.
الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. المسألة السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه،
يعني أن الصفة فقط يزاد في الصفة، وإلا في الأصل فهو لله. فيأتي في العمل وصف طرأ على العمل، ولكن هذا الوصف الطارئ جعل العمل باطلا، لأنه الباعث له لهذا الوصف هو المخلوق، وإلا فالأصل العمل لله. هذا واضح في أن الرياء إذا داخل العمل أنه مردود، أن العمل مردود. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقال: ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ باب ما جاء في الرياء، وهنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال: الفرق بينهما عموم وخصوص، فهنا أعم من الرياء. إرادة الدنيا قد مثلا يعمل الإنسان أعمالا خالصة لله، ولكنه يريد بها حماية نفسه بالصحة، يدخل فيه ما إذا عمل أعمالا من القرب، مثل في الأذان وتعلم القرآن وتعلم العلم لأجل وظيفة، لأجل وظيفة يلازمها وتكون مصدر رزق له. إذا عمل هذا العمل من أجل ذلك فهو أراد الدنيا بعمله، وهو داخل في هذا الوعيد الذي يأتي ذكره في الآية. وقد مثلا يكون أيضا داخلا فيه الشيء الذي مضى، يعمل أعمالا ظاهرها الإخلاص وفيها شيء من إرادة الدنيا، إرادة الدنيا إرادة وجوه الناس. قد يكون مثلا يعمل عملا مما هو ظاهر أنه لله، مثل الحج، مثل الصلاة وما أشبه ذلك، ولكنه الصلاة قد تكون للتصنع، ولكن مثل الحج يعمل الحج، يحج لأجل أن يتحصل على شيء يدفع له من أجل الحج فقط، يعني يقصد الحج لأن أحدا من الناس أعطاه مال فكل تحج عن فلان وفلان، فهو يحج لأجل هذا المال فقط، لو ما يأتيه المال ما يحج. فهذا عمله من أجل الدنيا ولا خير فيه. ولهذا يقول العلماء مثل هذا: إذا كان الإنسان يحج ليأخذ فهذا لا خير في عمله، عمله باطل ولا ينفع. أما إذا كان يأخذ ليحج، يأخذ المال ليحج، يعني يتطوع به على الحج لأنه ما يستطيع بلا مال، فهذا هو الذي يجوز فعله. أما إذا كان يحج لأجل تجارة وتاجر بالحج يأخذ المال من أجل ذلك، فهذا عمل للدنيا فهو داخل في الوعيد، وغير ذلك من الأمور التي سيذكرها الشارح في هذا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الآية؟
أي أول باب.
قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فإن قيل
فمن الله وقول الله تعالى
وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
نعم. عن أبي هريرة.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طوبى
فلانتقش.
وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله.
لعبد آخذ.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
قوله رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. المقصود بالعمل العمل الذي يكون للآخرة. من عمل عملا للآخرة مثل الصلاة والصوم والحج والصدقة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي قرب من القربات التي رتب عليها الجزاء، من عمل عملا من هذا النوع وهو يريد به الدنيا فإنه هو الذي داخل في هذه الآية، متوعد في هذه الآية. وإرادة الدنيا أنواع، فقد يريد بها أن الله يجزيه مقابل عمله جزاء عاجلا في هذه الدنيا فقط، يريد هذا أن يكون جزاؤه معجلا في هذه الدنيا ويقطع النظر عن الآخرة، يصبح الآخرة ما تهمه وإنما يريد الدنيا فقط. فمثل هذا يجزى بعمله الذي عمله إذا كان صالحا يعجل له في هذه الدنيا، ولكن عمله في الآخرة حابط وباطل ما كان يصنعه فهو من الخاسرين. وقد يكون مثلا يعمل عملا من هذه الأعمال التي وضعت قربات لله جل وعلا يتقرب بها إلى الله، ولكنه يريد وجوه الناس مراعاة حتى يحبوه أو يثنوا عليه أو يمدحوه وما أشبه ذلك، فهذا أيضا أراد الدنيا، ولكن الذي قبله أعقل منه، لأن الذي قبله أراد نفعا خاصا به، أما هذا فأمره خيال ليس له شيء، لا حقيقة ولا مآل. وقد ما يكون مثلا الذي يريد الدنيا يعمل أعمالا يتقرب بها ولكنه على عمل يكفره، على بدعة تخرجه من الدين الإسلامي، كاليهود والنصارى مثلا الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمثلا يتصدقون ويحسنون إلى الناس حبا للإحسان وطلبا للجزاء. ومعلوم أن اليهود والنصارى يؤمنون بالله جل وعلا ويؤمنون بالبعث لأنهم سيبعثون، ولكنهم يعتقدون أنهم على دين صحيح. دين الذي جاء به موسى وجاء به عيسى صلى الله عليهما وسلم. فهؤلاء إذا عملوا أعمالا من الأعمال الصالحة من صدقة وإحسان وما أشبه ذلك يجزون بأعمالهم في الدنيا فقط، أما الآخرة فحابط عملهم وباطل. وقد يكون العامل الذي يعمل للدنيا أن يعمل مثلا عملا صالحا مثل طلب العلم وحفظ القرآن وإتقانه، ولكنه يريد أن يتحصل على وظيفة، يريد بذلك وظيفة من الوظائف التي يتعيش بها، فقصده من التعلم والحفظ تلاوة هو هذا، هذه الوظيفة. فهذا أيضا داخل في الآية. وقد يكون الإنسان مثلا يحج حجا تطوعا، يعني يحج عن غيره تطوعا، بالنسبة له تطوع، والحج يكون عن غيره، ولكن مقابل مال، فيأخذ هذا المال يكون حجه لأجل أخذه المال وليس لأجل أنه يذهب إلى المشاعر المحرمة المعظمة ويقف ويدعو الله ويعمل ما يعمله الحجاج الذين يتعرضون لنفحات الله وكرمه وجوده، وإنما يفعل ذلك لأجل المال فقط، ولو لم يحصل له المال ما حج ولا طلب الحج. ومثل هذا ليس له من عمله من حجه إلا هذا المال الذي أخذه، وأعماله حابطة صلى الله عليه. هؤلاء كلهم يدخلون في هذه الآية. وقد ذكر السلف رحمه الله المفسرين هذه الأنواع وذكروا غيرها في هذه الآية، ثم إن قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا يريدها، يعني ينويها ويقصدها بعمله، كانت إرادته نيته ومقصده الحياة الدنيا الذي عمل من أجله نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نجزيهم جزاء أعمالهم في هذه الدنيا، إما صحة الدان أو وفرة مال وكثرته أو ما أشبه ذلك من مقاصدهم التي يريدها الله. إنما كل من صنع هذا يلقى جزاءه تماما، قد يكون خسران ما يتحصل له الدنيا ولا الآخرة، لأن هذا مقيد بقوله جل وعلا من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، قيده بالشيء الذي يشاءه المعجل، يكون الشيء الذي أشاءه جل وعلا ولمن يريده من خلقه من هؤلاء، ما هو كل واحد وله كل شيء. ولهذا يقول المفسرون إن هذه الآية مقيدة بآية سورة الإسراء، أن التعجيل يكون لما يشاء الرب جل وعلا من الجزاء، ويكون لمن يريده ممن يعمل هذه الأعمال، يعني ليس كل واحد وليس كل عمله يكون مجزيا به في الدنيا. وبعض المفسرين يقول إنها منسوخة في هذه الآية، ومقصوده بالنسخ التقييد، لأن النسخ في لسان السلف أعم من كونه يزال الحكم بحكم متأخر عنه كما هو اصطلاح المتأخرين، بل التقييد يسمونه نسخ والإيضاح والبيان يسمونه نسخ، كما قالوا في قول الله جل وعلا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قل نزل التعليل ثم نسخت في قوله من الفجر، هذا إيضاح وليس نسخا، ولكن هكذا يجعلونه نوعا من النسخ، يعني أن التقييد، التقييد المطلق وتفسير المبهم وما أشبه ذلك يدخل في كلمة أنه منسوخ. ثم بعد ذلك يتوعدهم جل وعلا الآخرة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني جزاء أعمالهم فيها يعني في الدنيا، وهم فيها لا يظلمون، يعني لا يظلمون شيئا من عملهم، الله يجزيهم إياه في هذه الحياة، إما بصحة أبدانهم أو بإعطائهم مال أو بإعطائهم أولاد أو بإعطائهم مناصب أو ما أشبه ذلك، يكون هذا جزاء أعمالهم، وقد يكون ذلك فوق أعمالهم، ثم يعاقبهم الله جل وعلا يوم القيامة. مع أن كل نعمة في الإنسان من الله جل وعلا، من الإيجاد والحياة، السمع والبصر والأيدي والأرجل والأكل والشرب وغير ذلك، كله نعم من الله جل وعلا، الإنسان لا يستطيع أن يملكه بدون تسخير الله جل وعلا وإقداره عليه، لا يستطيع شيئا، ولهذا يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأنها نعم، يسأل الإنسان عن سمعه وعن بصره وعن نياته وأعماله ومراداته وعزائمه، الفؤاد يشمل هذا كل الذي القلب، كل ذلك كان عنه مسؤولا يوم القيامة. وفي الحديث الذي في الترمذي صححه وغيره، كذلك صححه الحاكم في المستدرك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه هل عمل به، هل عمل بما علم. وهذا لكل واحد يسأل عن هذه الأربع: عن العمر، إن العمر قد يكون طويلا، الساعات التي يضيعها قد يضيعها وقد يحفظها، يسأل عنها: هل استعملها في طاعة الله جل وعلا أو استعملها في المعاصي، أو أنها ذهبت عليه سبهلا، نضاعت، والضياع معصية، نضاعت الوقت معصية، يكون الإنسان مسؤول عنه. وعن كذلك قوته التي أعطاها الله جل وعلا إياه الشباب، لأن الشباب قوة يجب أن تستغل في النافع، لا يجوز أن تضيع، لهذا يسأل عنه يوم القيامة. وعن المال، مال نعمة، يسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل علم بما عمل. هذه المسائل الأربع كل واحد يسأل عنها يوم القيامة، والسؤالات في يوم القيامة تختلف، في موقف يسأل عن هذه، وفي موقف يسأل: قالوا لهم ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون، يعني هل أجبتم المرسلين وهل عبدتم الله أو عبدتم غيره. فلا بد السؤال من جواب، إذا لم يكن الإنسان حافظا نعمه، وإلا فسوف يعاقب يوم القيامة. نعم الله جل وعلا حافظها بالطاعة، يعني استعملها بالطاعة. جاء في مستدرك الحاكم أن رجلا في من كان قبلنا
وأيضا صحح الحديث هو وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له جبريل عليه السلام رجلا كان في الأمم السابقة عبد الله جل وعلا في جزيرة البحر 500 سنة 500 عام هو يعبد الله ومنعزل، لا يشتغل بالناس ولا يشتغل بالدنيا ولا بغيرها، في العبادة فقط. أخرج الله جل وعلا له من البحر عينا عذبة وشجرة كل يوم تخرج له حدقة يأكلها ويشرب من الماء ويعبد ربه، هذا شأنه فقط. وسأل ربه أن يقبضه ساجدا فقبض ساجد، قبضه الله جل وعلا وهو ساجد. وإذا كان يوم القيامة قولوا يؤتى به بين يدي الله، فيقول الله جل وعلا لملائكته اذهبوا بعبدي وأدخلوه الجنة برحمتي، فيدل هذا العبد بعمله، يقول لا يا رب أدخلني الجنة بعملي، إنه عبد الله 500 سنة. يقول الله جل وعلا ردوه، يحاسبه الله جل وعلا، قلوا له من الذي أوجدك ولم تكن شيئا، أنت ولا أبوك ولا أمك؟ لا يمكن إلا أنه الله جل وعلا. يقول جل وعلا من الذي أعطاك السمع، ومن الذي أعطاك البصر، ومن الذي أعطاك القوى أيدي والأرجل، ومن الذي أخرج لك عينا عذبة من الماء المالح، ومن الذي أخرج لك من الشجرة كل يوم حدقة وهي لا تخرج في السنة إلا مرة، ومن الذي قواك على عبادة 500 سنة. وكلها يعترف يقول أنت يا رب. عند ذلك يقول جل وعلا حاسبوه، يقول للملائكة حاسبوه على النعم مقابل عبادته، حاسبوا عبادته مقابل النعم، ستوجد نعمة البصر أو قال نعمة السمع قد أتت على عبادة 500 سنة. ثم يقول الله جل وعلا اذهبوا به إلى جهنم، فيصيح يا ربي أدخلني الجنة برحمتك، يا ربي أدخلني الجنة برحمتك، فيقول الله جل وعلا ردوه وأدخلوه الجنة برحمتك. ولا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. فيجب على الإنسان أن يعرف نعم الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكل ما عمل الإنسان عمل في هذه الدنيا لا يقابل شيئا من نعم الله، هو يجزى به، يجزى بذلك، ولو لم يكن الأمر ظاهرا للناس جليا فهو في الواقع مجزي به. وهكذا كل عامل لا يريد بعمله الآخرة يعجل له جزاء عمله في الدنيا، ثم يوافي يوم القيامة ربه مفلسا ليس له حسنة يقابل بها ربه فيجزيه عليها شيء. ولهذا يقول جل وعلا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم سبق الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله، باب الرياء، أن هذا أعم، هذا خاص في الرياء والسمعة فقط، أما هذا فهو عام يدخل فيه الرياء ويدخل فيه الأعمال التي يراد بها عاجلا وهي من القربات التي لا يجوز أن يطلب بها بهذه القربات شيئا من أمور الدنيا، وإنما يطلب رضا الله جل وعلا والنجاة من عذابه يوم القيامة والفوز بثوابه ونعمه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة عندهم والإكرام، ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا كمن يجاهد ليأخذ.
ويفارق هذا الباب يعني إيش؟ ويفارقه.
ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا.
ويفارق الرياء. ويفارق الرياء.
ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا. كمن يجاهد ليأخذ مالا.
يعني ما يراعي، ولكنه يأخذ شيئا عاجلا. ما يريد وجوه الناس، ولكن يريد الدنيا، فبهذا فارق الرياء، يعني فصار أهم من الرياء. وكذلك الأمثلة التي ذكرنا نفس الشيء، تفارق الرياء، ليست من الرياء ولكنها شرك بالله، لأنه قصد الدنيا ما قصد وجه الله حتى يثيبه الله جل وعلا، بخلاف المؤمن المخلص فإنه يقصد بالعمل الصالح وجه الله، وإن حصل له شيء من الدنيا فهو تبع لا يريده قصدا. فليس معنى ذلك أن الإنسان إذا جاهد أو مثل عمل أعمالا ترتب على ذلك أمور منافع دنيوية أن هذا داخل في الرياء، لا، أو داخل في قوله من كان يريد الحياة الدنيا، لأن العمل نفسه الذي عمله المؤمن يعمل لله جل وعلا، وإذا جاء شيء من الدنيا فهي تبع، ليس مقصودة بالأصل، وإنما تأتي تبعا لذلك، وإذا جاءت تبعا فلا بأس بها. فقد مثلا يتفضل الله جل وعلا على عبده المؤمن نعم في الدنيا، مال وصحة وغير ذلك، ولكن أجره محفوظ له في الآخرة، يحفظه الله ويوفيه أجره. المقصود هنا أن يقطع رجاءه في الآخرة، الإنسان ما يريد الآخرة إنما يريد لعمله الدنيا، هذا يكون مشركا. ومعلوم أن مثل هذا الذي توعد عليه بجهنم وأن عمله يكون حابطا، يكون هذا شرك أصغر، الشرك الأصغر ما يخرج من الدين الإسلامي.
كما في الحديث تعس عبد الدينار أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها.
شيخنا المقصود بما ذكره يقول شيخنا يعني جده مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب، لأن صاحب الكتاب عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهو حفيد الشيخ، حفيده ابن ابنه. وهو يقول شيخنا لأنه أدرك شيئا من أيامه، ولو قال والدنا وإمامنا كن أفضل، ولكن هكذا عادة العلماء. ثم إن الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب سئل عن معنى هذه الآية، ما معناها من كان يريد الحياة الدنيا، فأجاب جواب خاص وذكر تحتها أربعة أقسام من ما ذكره الصحابة والمفسرون أنه يدخل في هذه الآية، أطال الجواب وسيذكر ملخص جواب الشيخ بعد ذلك.
وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته وأما نظره في عمل يصل معه، كون حذرا ماذا وهذا. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا ولها نوفي إليهم أعمالهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم الآخرة إلا وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون.
ذكر في معنى هذا الحديث أبي هريرة المشهور وهو حديث صحيح عن سفي قال قدمت في المدينة إذا الناس مجتمعون على رجل فسألت من هذا فقيل لي هذا أبوها فاتجهت حتى جلست أمامه حتى إذا ذهب الناس هو قسمت عليه بحقي يعني حق المسلم على المسلم أن يحدثني حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم سوف أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي طيره ينشف مالا يغشي أغمى عليه. ثم قال لا أحدثنك حدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ليس فيه غير فشج نشجة ثم مال وغش طويلا. ثم لما أفاق سأحدثك ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بثلاثة جاهد علم ومتصدق. يقال للمتصدق ماذا عملت بعدما يقرر بنعم الله عليه فيقر بها فيقول بذلت المال في كل وجه يحبه الله جل وعلا فيقول الله كذبت تقول الملائكة كذبت ولكنك بذلته ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار ثم يؤتى بالمتعلم أو قال بالقارئ فيقرر بنعم الله جل وعلا فيقر بها فيقول الله جل وعلا ماذا عملت فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته فيقول الله جل وعلا كذبت وتقول الملائكة كذبت يقول جل وعلا ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل يعني أنك قد لقيت جزاءك من قول الناس هذا الذي قصدته. ثم يؤمر به إلى النار ثم يؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله في الظاهر يقرر بنعم الله فيقر بها فيقول الله ماذا صنعت ماذا عملت يقول يا ربي بذلت نفسي حتى قتلت في سبيلك يقول الله كذبت يقول الملائكة كذبت ولكنك قاتلت يقال هو شجاع هو جري وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار. فقل شفي ذهب وقدم الشام دخل على معاوية فحدثه بهذا الحديث فبكى بكاء شديد حتى أشفق عليه وقال من عنده فقد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم بعد ذلك مسح دموعه عاد وقال صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه وتل الآية إلى الآيتين كلاهما يعني أن هذا الحديث مطابقا لهاتين الآيتين لأن هؤلاء الثلاثة يجوز أن يكون هذا ما هو ثلاثة فقط ثلاثة أنفار ولكن ثلاثة أصناف من الناس ثلاثة أصناف أو ثلاثة أنفار كل من كان هذا صنيعه وهذا عمله فهذا مصيره وهذه نهايته وهذه مصيبة كبرى. في الظاهر أنه يعمل أعمالا صالحة من أفضل الأعمال لأنها إما صدقة وإما علم تعلم وتعليم وإما جهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك النتيجة
أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.